السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إعذاراً منه وإنذاراً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وأبان الحجة، وقطع العلل والمعاذير. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلمون، يوم الأمس 21 من نوفمبر يوافق اليوم العالمي للتلفاز. هذا اليوم الذي جعلته المنظومة الدولية يوماً للاحتفاء بالتلفاز في نهاية عقد الستينات من القرن الماضي، والذي نقل أداة الإعلام من السمع إلى السمع والبصر، هذه الآلة العجيبة التي تبهر الأبصار وتأخذ بالمجامع وتؤثر على الوجدان وعلى عالم الفكر والممارسة والسلوك، جاءت في سياق الثورة الصناعية، وقد عرف العالم الثورة الصناعية الأولى التي جاءت لتخفف العبء البدني عن الإنسان، ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية لتخفف العبء الذهني عن الإنسان، ثم تعاقبت علينا عصر الثورات الست، ثورة الفضاء وثورة الاتصال وثورة المعلومات وثورة التكنولوجيا وثورة البيولوجيا وثورة الجينات، التي جعلت العالم تتقارب خطاه، ليس كما قال بعض الأدباء غدا العالم قريتنا الكبرى، بل غدا العالم قريتنا الصغرى. والعالم يشاهد الحدث وقت وقوعه ويتابعه لحظة بلحظة. كان الإعلام في العهد القديم يقوم على الشاعر وعلى القصيدة وعلى الأسواق وعلى الخطباء، فالشاعر يقول قصيدة يلهب قومه ويؤجج الثارات ويفتح الضغائن والأحقاد، فتقوم الحروب التي تأكل الأخضر واليابس وتأتي على كل شيء، ثم تأتي قصيدة أخرى تعلو فيها راية الحكمة والعقل، فيثوب الناس إلى رشدهم ويتوقف الاحتراب والاقتتال. قال الشاعر العربي: ألهت بني تغلب عن كل مكرومة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. هذا الشاعر قال في معلقته تلك القصيدة التي قال بعضهم: لو وزنت هذه القصيدة بمعلقات العرب المشهورة لرجحت عليها، وكلها في الفخر ببني قومه وفي الاعتزاز بهم وفي التحريض على لشأنهم. هكذا كانت هذه إحدى الوسائل. ويخشى الناس الشاعر الهجاء، لأن هجاءه يمكن أن يفتح من الثارات ما شاء الله أن تفتح، حتى كانوا يربطون لسانه بنسعة، أي بحبل مفتول. قال عبد يغوث: وقد أسرته تيم، قبيلة من قبائل العرب، أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا لي لسانية. لأنه كان شاعراً هجاءً مقذعاً في أعراض الناس وفي دمائهم وفي كل ما يتصل بشأنهم. ومن ذلك الحطيئة حينما هجا الزبرقان بن بدر التميمي وهو صحابي جليل شهد بدراً، اشتكاه إلى عمر رضي الله عنه فنفاه، فاستعطفه بتلك الأبيات: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقالد النهى البشر. عرف الناس فاشترى منه أعراض المسلمين ب3000 درهم، وكان الأمراء حينما يأتيهم الشاعر يقول اقطع لسانه، اقطعه بالصلة حتى يكف شره ويأخذ خيره. كانت هذه إحدى الوسائل الكبرى في إعلام العرب في بادية الجزيرة العربية وفي القبائل. وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ، وقد عرف الناس قس بن ساعد الأيادي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بصوت جهوري يخاطب الناس، وكان على بقية من فطرة ومن ملة إبراهيم الحنيفية عليه السلام. وجاء عهد الإسلام، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا يعلن النداء ويشرع في إبلاغ الرسالة. فالدين كله دين إبلاغ وإعلام ونشر وهداية وتبشير ونذارة ونحو ذلك. يا بني هاشم، يا بني لؤي، يا بني فه، لو ذكرتم لكم أن خيلاً وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ ما علمنا عليك من كذب، فإني رسول نذير بين يدي عذاب شديد. كان هذا النداء الذي صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قمة الصفا استلهاما لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أمره الله تعالى أولا أن يقرأ في نفسه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم ينذر العرب قاطبة، ثم ينذر العالمين. فكانت وسيلته هي أن يتردد على مجامع الناس وسيلة الإعلام والبلاغ والهداية والرشد والبشارة والنذار. وكان يستعين كذلك بالرسل من أصحابه يرسلهم إلى الآفاق، وكان يستعين بعد ذلك بالكتاب وسيلة إعلامية إلى الملوك وإلى الرؤساء ملوك الآفاق، يدعوهم بدعاية الإسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، أي اسم الفلاحين، هم الضعفاء من الناس. فهو يتحمل مسؤولية إضلالهم عن جادة الطريق. ولما تنزل عليه الوحي منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الحديث النبوي حتى لا يختلط بالقرآن الكريم. القرآن نزل غضاً طرياً، فكان لابد أن يتذوقوا حلاوته وأن يدركوا عذوبته، وأن لا يختلط كلام الله تعالى بشيء من حديثه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن خالط الإيمان بشاشة القلوب وعرفوا أسلوب القرآن أذن لهم بعد ذلك في الكتابة. فكانت هذه وسيلة إعلام أضيفت إلى وسائل المشافهة والتي كان يعتمد الناس فيها على قوة الذاكرة، فالناس فيهم صفاء البادية، وكانوا يقولون أناجيلهم صدورهم، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هكذا جاءت وسيلة الكتابة: اكتبوا لأبي شاه. وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة تسمى الصادقة يكتب فيها، فنهته قريش وقالت إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، فامتنع. فقال ما لك لا تكتب يا عبد الله؟ قال نهتني قريش وقالت إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب. قال اكتب والذي نفس محمد بيده ما خرج من هذا وأشار إلى فيه إلا حق. وكان جابر بن عبد الله له صحيفة. وهكذا كانت الكتابة. ثم بعد ذلك جمع القرآن في الصحف وفي الرقاع وفي لحاء الشجر في المصحف العثمان، وكذلك الحديث النبوي جمع في عهد عمر بن عبد العزيز الذي عرف بالتدوين العام للسنة النبوية، حينما أمر عامله بن حزم أبا بكر بن حزم أن يجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الإمام التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري يجمع، ووجد عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ما كان متفرقا عند غيرها، وقال: وجدتها بحرا لا ينزع. عرف هذا بالتدوين الرسمي العام، وكان الناس إضافة للكتابة والمشافهة كانت الرحلة في طلب العلم، ومع أن الناس يأخذون الأوقات الطويلة في تحصيل العلم النافع وفي تبليغه ونشره وإذاعته، فقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، ورحل أبو أيوب الأنصاري من الشام إلى عقبة بن عامر في مصر يسمع شيئاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه في الآفاق: بلغوا عني ولو آية. هذا التبليغ مشافهة وكتابة كان من وسائل الإعلام المتاحة بهذه الوسائل، والله تعالى جعل لهذا الدين خاصية الخلود والشمول والتمدد رأسياً وفقياً. هذه الرسالة التي امتدت حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضاً حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقاً حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. وهذا الخلود لهذه الشريعة القائم على ثبات مصادرها في وحي الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة إجماعاً قطعياً وما ورد في مصادر استدلالها، كذلك جعل مساحة الاجتهاد فيما لا نص فيه وفيما سكتت عنه الشريعة عفواً ليكون محلاً لاجتهاد المجتهدين، تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. ومنطقة العفو هي منطقة الفراغ التشريعي التي يملأها المجتهدون لمجابهة أقضية الحياة. والشريعة قامت على الإفادة من منجزات التراث الإنساني والعطاء الحضاري لمسيرة البشرية، باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولكن المسلم يميز بين أخذه للنافع الطيب وبين تركه للخبيث الضار، لذلك إن فتح المسلمون على حضارات غيرهم أخذوا من فارس وأخذوا من الروم، أخذوا فكرة تدوين الدواوين وتمصير الأمصار ونظام البريد وصك العملة وفكرة المنجنيق والخندق، كل ذلك مما أفاده المسلمون من حضارات غيرهم، وطوروا بها أدوات المعرفة ونقل الأخبار، كما أخذ الأوروبيون من تراث المسلمين وحضارتهم كثيراً من العلوم. وقد اعترف تشارلز ولي عهد بريطانيا بأثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية في كثير من العلوم والمعارف، وهذا دليل على تحقيق مبدأ التساكن الحضاري والتلاقح الحضاري والتفاعل الحضاري، وفرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري، لأن الغزو اجتياح من القوي على الضعيف يستلبه ويوقعه في الهيمنة الحضارية وفي التبعية، أما التفاعل تقابل أخذ وعطاء، تأخذ الطيب النافع وتمنح غيرك الطيب النافع. وهذه الاكتشافات في هذا العالم الإعلامي الذي نختصر الحديث فيه على الرائي كما يقول شيخنا الطنطاوي، أو التلفاز أو التلفزيون لا مشاحة في الاصطلاح، على أثر هذه الآلة الإعلامية التي غدت تؤثر على العقول وعلى الأفئدة وعلى الوجدان وعلى المفاهيم وعلى الممارسة وعلى السلوك وعلى الأعراف وعلى القيم وعلى طبائع المجتمعات، غدت تتبدل فيها القيم تبدلاً سريعاً لا يكاد الإنسان يحيط بها. هذه الآلات هي اكتشاف لسنن الله تعالى التي أودعها كونه الطبيعي، مصداقاً لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بين أن التحدي الحقيقي أمامنا معشر أهل الإسلام في هذه الآلة التي هي آلة محايدة تعتمد على ما تبث فيها من القيم، إن كانت خيراً فخير وإن كانت شراً فشر، كيف يحسن المسلمون التعامل مع هذه الآلة؟ هنالك تحدي المرسل، وهنالك تحدي الرسالة مضموناً، وهنالك تحدي القوالب والأشكال والآليات، وهنالك تحدي المستقبل، وهنالك تحدي المناخ المحيط والبيئة المؤثرة التي يتفاعل فيها المرسل مع المستقبل مع مضمون الرسالة مع قوالبها وأشكالها. ونحن اليوم يسير على الإنسان أن يقلب بالريموت كنترول فيجد مئات الفضائيات أمامه فيشاهد فيها ما يؤثر عليه وعلى فلذات أكباده تأثيراً بالغاً. هل نقف عند حد الحديث بلعن الظلام أن هذا لا يجوز ونقدم الإسلام على أنه جملة من القيود والممنوعات، أم نستعمل الهدي القرآني أن القرآن إذا دلنا على الحرام الممنوع فنهانا عنه فإنه يدلنا على الحلال المشروع لنتعاطاه؟ حرم الربا أحل البيع، حرم الزنا أحل الزواج، حرم القمار أباح غيره من ألوان المعاوضات، وهكذا، ليدلنا على أن المسلم منهاجه في الحياة في الدعوة في البلاغ في الإرشاد في الإعلام لا يقف عند حد لعن الظلام، وإنما يجتهد في إيقاد الشموع المضيئة التي تبصر الناس في أمر الاستقامة في دينهم ودنياهم وأخراهم. وهذا ما يدل على الإيجابية الفاعلة والحيوية لهذا الدين، أنه قادر على التكيف، وأنه قادر على أن يحول الطاقة السالبة في الأمة إلى طاقة موجبة. نحن أمام تحدي المرسل، وهذا يعني أن يتأهل لهذه الآلة الإعلامية ذو الكفاءة، الكفاءة بالاستقامة الأخلاقية، والكفاءة بالمعرفة الفنية، والكفاءة بالضوابط الشرعية التي تتفاعل هذا ليقدم الإنسان إرسالاً قوياً في المضمون جاذباً في الأسلوب. لا يكفي أن نقول بأن الوعظ المباشر حين نذكر الناس بالقرآن والسنة من حديث تلقيني فإن هذا يكفي في إقامة الحجة وإرسال البلاغ، لا بد من أن يكون مع قوة المضمون جاذبية الأسلوب. ولذلك القرآن يجمع بين الأمرين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة إقناع العقول بالحجة والدليل والبرهان، والموعظة الحسنة إشباع العواطف. وخير الحديث ما كان مقنعاً للعقل ومشبعاً للعاطفة، ليس حديثاً أكاديمياً فلسفياً جافاً، ولا حديثاً يلهب العواطف ويثير الحماس الذي لا توجد معه بوصلة توجهه نحو طاقة إيجابية. المضمون وحده لا يكفي، لا بد من جاذبية الأسلوب. ولذلك نتخير من فنون العرض ومن الآثار الجاذبة التي تحبب الشباب إلى مضامين الحق في ظل هذا التنافس المحموم والتدافع الحضاري. ولذلك هذا تحدٍ كبير، كيف نستطيع أن نقدم فقه البدائل، فقه البدائل للمضامين التي تقدم في ميادين الثقافة والتربية والتعليم ونشأة الأطفال والعلاقة بين الزوجين والبناء المجتمعي والسلم الأهلي والعدل الاجتماعي والمحافظة على معاقد الهوية والقيم واللحمة الوطنية والدينية في كل مجتمع. كيف نجعل مضمون الإعلام أداة بناء لا أداة هدم؟ كيف نجعله أداة جمع لا أداة تفريق؟ كيف نجعله أداة إسهام في الوعي العام للأمة بكل مطلوبات النهوض الحضاري؟ فهذا تحدي كبير نحن نواجهه. هنالك تحدي الترفيه وتحدي الفنون، ولأن الفنون والترفيه مسألة تتعلق بالوجدان، وما كان يتصل بالوجدان فهو دائما يقع فريسة بين الإفراط والتفريط. هنالك الذين جعلوا الحياة لهوا ولعبا، أذابوا الحواجز بين الحلال المشروع وبين الحرام الممنوع، جعلوا الحياة كلها غناء وسرفا وترفا وخروجا عن جادة الحياة. وهنالك بالطرف المقابل من تصور أن المجتمع المسلم مجتمع جد وعزم، ليس فيه لسن أن تضحك، ليس فيه لشفة أن تبتسم، ليس فيه لبهجة أن ترتسم على وجوه الناس. وربما إذا رأيت أحد الدعاة رأيت شخصا مقطب الجبين محمر العينين منتفخ الأوداج لا ينظر إلى الناس إلا شذرا، ويحسب أن هذا اللون من هذه الجدية هو التعبير عن الأخذ بعزائم الأمور. وكلا طرفي الأمر ذميم، فالدين قام على استقامة الحياة وجديتها، ولكن الله يعلم أن الإنسان الذي خلقه خلق من قبضة طين، تعبير عن حوائج الجسد ومن نفخة روح، وهي التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. ولو أراد الله تعالى أن يكون الإنسان جاداً في حياته في كل ما يأتي ويدع في حركته وسكناته لخلقه أشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو أراد أن يكون طينياً يلبي حوائج الجسد من الشهوة والطعام والشراب والملذات الحسية لكان شأنه شأن البهائم، ولكن الله أراد أن يجعله مزيجاً بين هذين العنصرين لنعلم أن التوازن في بناء الإنسان هو أن نحقق أشواق الجسد وأشواق الروح معاً. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى تورمت قدماه، ولكنه كان هو النبي الذي يعيش إنسانيته بين أصحابه بين أزواجه بين أحفاده، يبتسم يمزح ويمازح ولا يقول إلا حقا. تأتيه المرأة العجوز فيداعبها لا يدخل الجنة عجوز، ويريد أنها تدخل شابة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ويأتي إلى صحابي جليل اسمه أزهر يضع يديه من خلفه، أيها الناس من يشتري هذا العبد؟ إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت عند الله ليس بكاسد. وتجد الصحابة كما يروي البخاري في الأدب المفرد يتبادحون أي يتقاذفون بحب البطيخ تمازحا. فإذا أريد أحدهم في الحق دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. وكانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أمر جاهليتهم، وبينهم رسول الله فربما تبسم. ويتيح للحبشة أن يعبروا عن فنهم في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويوطئ من كنفه لتستمتع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بهذا الحدث الفني الذي لا يخالف قيم الدين، وإنما هو من اللهو المباح. ولهذا عمر كان إذا عاد من دار الخلافة ترنم بالشعر، فيقول له بعضهم: أو مثلك يقول هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إنا إذا خلونا فعلنا ما يفعل الناس. وكان يقول: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجم بشيء من اللهو المباح حتى يقوى قلبي على الحق. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر عبيد بن عمير المكي، وكان قاص أهل مكة، واعظاً مبكياً إذا جلس في مجلس وعظه ابن عمر يبكي، تقول له: إياك وإملال الناس وتقنيطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. ولذلك قال لحنظلة لما قال: يا رسول الله، نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأيعين، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات والضيعات نسينا ذلك. قال: لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة فساعة، ساعة لربك وساعة لقلبك، وإذا نويت النية الصادقة فإن لحظة المباح والترويح والجمام مع النفس ومع الأهل ينتقل من كونه عادة إلى كونه عبادة، مع أنك تمارس مباحاً شرعياً أجازه الشرع لتحقيق الرواح والجمام. كيف نضبط هذا الترويح بحيث يكون معبراً عن لحظة استرخاء واستجمام للنفس دون أن يكون داعية مجون أو خلاعة أو فسق أو فجور، إما في الألفاظ وإما في الأداء وإما في التكسر وإما في الميوعة وإما فيما يصحب ذلك من الظواهر التي تخالف شرع الله ودينه؟ هذا هو تحدي من التحديات الكبرى التي نرجو لإعلامنا أن يكون إعلاماً عبر هذه الآلة التلفازية، يقدم لنا قوة المضمون، جاذبية الأسلوب، يخاطب العقل بالعلم النافع، ويغذي الروح بالتزكية الصالحة، ويروح عن الوجدان بالترفيه الذي يجعل المجتمع متماسكاً، ثم يحسن إدارة التنوع بين مكونات المجتمع من عادات قبلية واختلاف ألسنة ولهجات، ليجد كل إنسان فرصة للتعبير عن خصوصيته الثقافية دون أن يكون ذلك يشكل خصماً على الوحدة الوطنية وعلى التماسك في معاقد الهوية. كيف يسهم الإعلام في خفض أصوات استعلاء القبلية والعصبية والطائفية والجهوية التي أصبح الولاء مستعراً عليها أكثر من ولاء الناس وانتمائهم إلى الدين وإلى الوطن ونحو ذلك؟ كيف يستطيع أن يناقش العادات القبيحة والسيئة التي بدأت تطفو على مسرح الحياة؟ كيف يغذي المعاني القيمة والهادفة في مجتمعنا؟ كيف يصون وقت الأجيال، هذه الأجيال التي أصبح جل وقتها في الدردشة وفي التويتر وفي الفيسبوك وفي مواقع الإنترنت، تضيع هباءً هدراً في غير علم نافع وفي غير عمل صالح؟ كيف نحقق أدوات الجذب والإثارة المشبعة بالقيم والمضمخة بالمعاني التي تسمو بالإنسان ليكون صاحب رسالة في الحياة؟ هذا تحدي كبير. جئت صباح اليوم من المملكة العربية السعودية، وقد شاركت في مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكان إحدى الموضوعات التي ناقشناها مسألة تمثيل الصحابة رضي الله عنهم في الأفلام وفي المسلسلات في الأعمال الفنية لتجسيد العقيدة ونشر القيم وتحقيق الأسوة والقدوة، بيد أن العلماء اختلفوا وأجل الموضوع ولم يبت فيه. اتفقنا جميعاً على حرمة تمثيل الأنبياء والرسل وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين لما لهم من العصمة ولما لهم من القداسة، ولأنه لا يتوفر لأحد أن يمثلهم أو أن يجسد أدوارهم. وبقي الحديث عن الصحابة موضع تجاذب هنا وهناك، وإن كنت أميل إلى الجواز مع 10 ضوابط ذكرناها، بيد أن الأمر يحسم بالشورى تأجل عقده. نحن نحتاج إلى الاجتهاد المعاصر الجسور ولكنه المنضبط بقواعد الشريعة وأحكامها، لأنه كما يقول شيخنا محمد الغزالي: الغزو الثقافي يتمدد في فراغنا. الساحة لا تحتمل الفراغ، إن لم تملأها أنت بالحق ملأتك بالباطل، وكانت عدواناً مسرفاً على عقول الأجيال، على عقول الأجيال الذين هم ثروة المستقبل، نص الحاضر وكل المستقبل. الأمر الذي يلقي علينا أعباءً كبيرة، علماء ودعاة وأصحاب خطاب ديني وحكام ومسؤولين وقائمين على مؤسسات الإعلام الخاصة والعامة، لنعلم أثر الكلمة التي تخطف الأبصار وتأخذ الألباب والمجامع والقلوب، كيف نسخر هذه الأداة لتكون لنشر الحق والفضل والخير والجمال أداة بناء ونهضة في الأمة. هذا تحدي كبير، لعل قادمة الأيام تبشر بنهج في مجتمع الأمة الإسلامي يضارع به ما تقدمه الحضارة الغربية من هيمة واستلاب وتبعية ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة الكرام، وفدٌ كريم يطل علينا في السودان، أخٌ كريم من دعاة الإسلام الأفاضل ساهم في تأسيس مسجد السلام في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما، وكان له جهود خيرة مباركة في الدعوة إلى الله مع إخوة له في الطريق، وعلى رأسهم الدكتور طارق السويدان. يشرفنا هو وصحبه الكرام ويشهدون معنا صلاة الجمعة في هذا المسجد الطيب المبارك، فأهلاً بهم في بلدهم وبين إخوانهم، ونتمنى لهم طيب الإقامة. هذا، وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، تجمع بها كلمتنا، توحد بها صفنا، تؤلف بها بين قلوبنا، تكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها ووطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تحاذوا بالمناكب والأقدام، سدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الكرام، هنالك عقد قران.